قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعيش مع قصة سميتها قصة ما أردت إلا خلافي. قصة ما أردت إلا خلافي. إيه العنوان الغريب ده؟ ولا غريب ولا حاجة، حضرتك بس ركز معايا كده من أول الحلقة واسمع متن القصة من صحيح البخاري. في صحيح البخاري في كتاب تفسير القرآن في باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يسرة ابن صفوان ابن جميل اللخمي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس، وأشار الآخر برجل آخر. قال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي؟ فقال عمر رضي الله عنه أرضاه: ما أردت خلافك يا أبا بكر. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأنزل الله جل جلاله قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة ما أردت إلا خلافي، آدي القصة قد ذكرتها إسنادا ومتنا من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما ذكرتها هنا مرسل عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه أرضاه، ولكن هذه القصة موصولة أيضا عند البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أرضاه، نقلا عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أرضاه يحكي هذه القصة. فالقصة موصولة أيضا عند البخاري وأيضا خارج صحيح البخاري، قصة صحيحة وثابتة، والكلام ده حتى أورده المفسرون في سبب نزول هذه الآية اللي هي مطلع سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هل معقول إن سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب أصواتهما ترتفع أمام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة غريبة مش كده؟ ومعقول سيدنا أبو بكر الصديق الرجل الرقيق ده صوته يعلى في مجلس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم هم بشر، وتنزل المعالجة من رب العزة جل جلاله يعالج هؤلاء البشر ليصلحوا أن يصلحوا الأمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكونوا من أول الناس دخولا للجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كاد أن يهلك علشان بس صوتهم عالي. وأنا جايب الكلام ده القصة دي النهاردة علشان أستفتح بها على نفسي وعلى كل من قصر في حق جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من سولت له نفسه أن يستهين أو أن يظهر منه شيء فيه قلة احترام لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده عايزين النهاردة ندفع به أنفسنا وعامة المسلمين أن يتمسكوا بالأدب مع رسول الله، أن يلتزموا بهدي رسول الله، أن يحسنوا التعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا متعودين على الأدب العالي الراقي جدا، لدرجة أن الواحد منهم كان أحيانا يستحي أن ينظر في عين رسول الله، أن عينه تقع على عين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا بقى قصص كتيرة جدا وأحاديث كتيرة جدا صحيحة وثبتة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في معاملتهم الهادية الراقية والذوق العالي والأدب الجم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شوف لما سيدنا أبو أيوب الأنصاري يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: أنا حاسس بالوجع كده والألم، إنك أنت يا رسول الله في السفل ونحن في أعلى، يعني إحنا قاعدين في الدور الثاني وحضرتك في مدخل البيت في الدور الأولاني، عايز إيه يعني يا أبو أيوب؟ قال له: حضرتك سمحتك معاليك تطلع فوق يا سيدنا وإحنا اللي نبقى تحت. قال له: هذا أرفق بي، ده يبقى سهل علي وعلى من يغشانا من الناس، الناس الصحابة اللي جايين يسألوا علي ولا يسألوا عن أي شيء في الدين، يبقى أرفق بيهم أن أنا أكون في الدور الأولاني. تخيل سيدنا أبو أيوب الأنصاري يقول لك في القصة دي أن الجرة انكسرت كان فيها مية، جابوا اللحاف قطيفة، رواية تانية القطيفة دي قال أن احنا كنا بنستغطى بيها لحاف، وبدأ أن هم ينشفوا المية حتى لا يؤذى منها رسول الله، ما ينزلش عليه حاجة فيصيبه أذى عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كانوا في قمة الأدب العالي، الصحابة في قمة الأدب العالي معاه. فالقصة دي قصة عجيبة، يجي وفد بني تميم يدخلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والنبي حيستقبلهم، فسيدنا النبي قال للصحابة: اختاروا أميرا. فقام أبو بكر وقال: يا رسول الله اختار سيدنا أبو بكر مين؟ اختار القعقاع بن معبد على الصحيح يعني، واختار عمر رضي الله عنه وأرضاه الأقرع بن حابس. سيدنا عمر خالف سيدنا أبو بكر هنا، قال له: لا يا رسول الله، القعقاع بن معبد ده مش هيصلح أنه يكون أمير على القوم. ليه؟ القعقاع بن معبد ده كان رجل رقيق لم يكن شديدا، والأقرع بن حابس كان قبل الإسلام كان من وجهاء القوم ومن سادات العرب في الجاهلية، وكان زعيما في قومه في بني تميم. فسيدنا عمر اختاره على انه ينفع للزعامة، ينفع للقيادة، ورجل اصلا كان من سادات العرب قبل ان يدخل في الإسلام فهو اولى. فلما سيدنا ابو بكر بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله استعمل عليهم القعقاع بن معبد، فسيدنا عمر قال له: يا رسول الله انا شايف لو احنا اخترنا الأقرع بن حابس يبقى امير عليهم ويتكلم بدلهم بين يديك ده هيبقى افضل. فرد ابو بكر وقال: ما اردت الا خلافي يا عمر. الحدة دي احنا مش متعودين منها، مش متعودين من سيدنا ابو بكر عليها: ما اردت الا خلافي يا عمر. سيدنا عمر مع شدته عليه رضوان الله تبارك وتعالى عليه، مع شدته، إلا أنه تمالك نفسه لان ده مش اي حد, ده سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ورد عليه بادب جم وقال له ما اردت خلافك يا ابا بكر. تاني رد عليه تاني الصوت عالي, وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مش موقف ويعدي. وفي الموقف ده لما يبقى بين ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يبقى المعالجة لازم تكون معالجة قوية جدا ويبقى درس للكل. فينزل الوحي من السماء, قرآن يتلى الى قيام الساعة, يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. درس شديد علشان ما حدش يعمل كده تاني في مجلس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلم الصحابة كلهم هذا الدرس وبقوا مرعوبين ان حد فيهم صوته يعلى في مجلس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان مستفهما او سائلا. يقول لك كان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه, واللي حكى الكلام ده هنا سيدنا ابن الزبير عبد الله بن الزبير, يقول فما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه. يعني لما يجي يسأل النبي عن حاجة ولا يكلم النبي كلمه بالراحة بصوت منخفض جدا, لدرجة من انخفاض صوت سيدنا عمر سيدنا النبي يستفهمه ويقول له مش سامع بتقول ايه, علي صوتك شوية, يستفهمه عليه الصلاة والسلام. وهنا ايضا في هنا لمحة جميلة قوي قالها شرح هذا الحديث, ان الادب العالي عند سيدنا عبد الله بن الزبير انه يتكلم على سيدنا عمر وينقل حاله وما ينقلش حال جده لامه اللي هو سيدنا ابو بكر, ما هو جده لامه اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. سيدنا ابو بكر نقل حاله صحابة اخر غير سيدنا عبد الله بن الزبير, وقالوا ان سيدنا ابو بكر بعد الموقف ده كان يكلم رسول الله كاخي السرار, يعني كأنه حيقول له على سر. عارف لما واحد كده حيقول للواحد على سر فبيعمل ايه, يقرب منه جدا, يقرب من رأسه كده ولا من اذنه ويقول له على السر ده بجوار اذنه. يقول لك كان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يجي يكلم سيدي النبي عليه الصلاة والسلام فيقرب منه جدا كده علشان يقول له كلام بصوت منخفض كأخي السرار. يا سلام على الأدب العالي, أدب عالي. يقول لك سيدنا ثابت بن قيس لما نزلت هذه الآية, وكان سيدنا ثابت بن قيس صوته أصلا عالي جهوري, فكان لما بيجي يكلم النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمه بصوت عالي. وقالوا السر في هذا أنه كان عنده مشكلة في السمع, فأنتوا عارفين اللي دايما بيبقى سمعه فيه إشكالية بيعلي صوته لانه اصلا مش سامع الناس كويس, فنفكر الناس برضو مش سامعاه كويس فيعلي صوته اكتر. سيدنا ثابت بن قيس كان كده مشكلة في السمع فبيعلي صوته بزيادة عشان اللي قدامه يسمع, هو مفكر كده. فلما نزلت هذه الآية اتهم نفسه وقعد في بيته محبط زعلان خايف ان يكون الكلام ده اصابه والكلام ده عليه. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه في يوم, فقالوا له يا رسول الله سنأتيك بخبره. ذهبوا إلى بيت سيدنا ثابت بن قيس فلو قاعد زعلان ومهموم يتهم نفسه وقال حبط عملي, ضاعت صالحاتي, ذهب أجر جهادي. إزاي بس؟ قال لهم الآية نزلت من السماء رب العزة يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأنا دايما صوتي عالي عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فراح وصلوا الكلام ده لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أنه ليس منهم وإنما هو من أهل الجنة. الله، شفت البشرة، شفت التخفيف برضو على الصحابة. خليني أرجع للقصة لأني فيها شغل كبير جدا وأنا خايف الوقت ينسحب بي. معنا هنا رجلين داخل القصة، الرجل اللي سيدنا أبو بكر رشحه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتكلم عن ركب بني تميم ويبقى هو الأمير بتاعهم، والرجل ده دورت أنا بقى في كلام الشراح لقيته اسمه القعقاع ابن معبد. مين القعقاع ابن معبد ده؟ ده صحابي، صحابي من صحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من بني تميم. طب اسمه ايه القعقاع ابن معبد ده؟ اسمه القعقاع ابن معبد ابن زرارة التميمي الدارمي. القعقاع ابن معبد ابن زرارة ابن عدس، عدس بضم العين والدال، مش ابن عدس، لا ابن عدس بضم العين والدال، التميمي الدارمي، فهو من دارم، تميمي من دارم. سيدنا القعقاع بن معبد ده كان رقيقا جدا وكان سخيا، لدرجة ان هم كانوا بيقولوا عليه تيار الفرات، راجل موجة بحر. يعني ايه راجل تيار؟ راجل شديد في السخاء، تيار بالتاء، تيار الفرات. ولقبوه بهذا اللقب تيار الفرات ليه؟ لأنه كان سخي جدا، رجل كريم. يبقى كان فيه خصلتين مشهور بيهم، الرقة والسخاء. الثاني الذي اختاره ورشحه سيدنا عمر، رشحه لسيدنا النبي علشان يبقى هو الأمير على بني تميم ويتكلم باسمهم ويبقى الزعيم بتاعهم، هو سيدنا الأقرع بن حابس. الأقرع بن حابس اسمه مشهور ذائع، وله قصة مشهورة بينه وبين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول له إن لي عشرة أتقبلون صبيانكم، إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أفعل إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ اللهم أنزل الرحمة في قلوبنا وفي بيوتنا وفي قلوب السامعين، اللهم آمين. سيدنا الأقرع بن حابس، خد بقى المعلومتين الجمال دول، ودول هدية مني ليكوا الليلادي، بس تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الأقرع ابن حابس ما كانش اسمه الأقرع ابن حابس، وإنما الأقرع ده هذا لقب اشتهر به. أمال اسمه أصلا إيه يا شيخ؟ اسمه يا حبايب اسمه فراس، فراس ابن حابس. الأقرع ده لقب اشتهر به بين الناس، ولقب بهذا اللقب ل قرعة كانت في رأسه، لأنه كان أقرع فعلا، كان فيه كده إيه أقرع في الرأس، فيه أرع في رأسه، فلقب بهذا. سيدنا الأقرع ابن حابس يا حبيب هو عم الشاعر المشهور المعروف الفرزدق، طبعا شاعر معروف من شعراء الجاهلية، وقيل هو خاله، واللي قالوا إن هو خاله قالوا لأن سيدنا الأقرع ابن حابس كان أخو أمه، يبقى ما يبقاش عمه يبقى خاله بقى. أمه اسمها ليلى بنت حابس، أم الفرزدق الشاعر معروف اسمها ليلى بنت حابس. الأقرع ابن حابس اسمه الأقرع ابن حابس ابن عقال التميمي الدارمي. كان من سادات العرب في الجاهلية، وهو أول من حرم القمار، ومات سنة 31 هجرية. أبو بكر رشح واحد، عمر رشح واحد، أبو بكر رد على سيدنا عمر والنبي قاعد، قال له: ما أردت إلا خلافي. سيدنا عمر رد عليه صوت عالي، قال له: أنا ما أردت خلافك يا أبا بكر، صوت عالي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فصل قصير وأعود إليكم لنكمل الفوائد التربوية من هذه القصة. ابقوا معنا، اوعوا تروحوا في أي حتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. كنا بنتكلم في قصة ما أردت إلا خلافي يا عمر. سيدنا عمر رد على سيدنا أبو بكر وقال له ما أردت خلافك يا أبا بكر. وأنزل الله قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. خلونا بقى نعالج واقعنا اللي احنا فيه ونقول ان في ناس للأسف الشديد في واقعنا بيتعاملوا بجفاء مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, بيتعامل بجفاء فيعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم, بيستخف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم, بيستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, أحيانا يحذر أو يصد الناس عن طريق سيدنا النبي, عن تطبيق هدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام, بيدفع الناس للخروج عن طاعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام, يهون على الناس عدم العمل بالسنة وعدم لزوم السنة, فيقول له يا أخي وهل انتهيت من عمل الواجبات والقيام بالفرائض حتى تتمسك بالنوافل؟ خلص يعني كل الفرائض اللي عليك والواجبات اللي عليك حتى تستمسك بالنوافل؟ هذا قاطع الطريق, قاطع طريق على الناس في العمل بالسنة والالتزام بالسنة. أيها الإخوة وأيها الناس وأيها الأحباب اللي بتسمعونا دلوقتي, كلنا مطالبون أن نلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعظم أمره, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بالسنة من عنده, وإنما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. آية مرعبة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. شوف الآية اللي قبلها اللي احنا بدأنا بيها, إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول. الكفر هنا مش شرط الكفر المخرج من الملة, وإنما كل ما يسمى كفرا. المشرك وأي حد يدخل نفسه وقف في حيز الشرك, شرك أكبر شرك أصغر, صدوا عن سبيل الله. فئة تانية اللي بيصدوا الناس عن سبيل الله, يلاقي مثلا ابنه عايز يقرب من ربنا, أخوه الأصغر منه عايز يقرب من ربنا, بدأ يلتزم بسنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام, يقول له مش زمنه مش وقته, ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ بنته مثلا بدأت تتحجب وحتلتزم بالدين, ايه اللي انت عاملها في نفسك ده؟ بقى ده اسمه كلام؟ انت كده مش هتعرفي انك انت تعيشي حياتك, مش هتعرفي تاخدي راحتك, ده انت كده مش هتعرفي تلبسي, ده انت كده الحجاب هيحكمك. طب ما هي لازم الدين يحكمها والحجاب يحكمها, لازم عندنا قرآن وسنة يحكمونا, عندنا وحي من عند الله جل جلاله, عندنا كلام نطق به سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام, عندنا أفعال فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأوصى بها صلى الله عليه وسلم, عندنا تربية ربى عليها رسول الله زوجاته وأبناؤه وأصحابه وآل بيته, وبلغ هذا للدنيا, والصحابة سمعوا الكلام ده للدنيا حتى وصل إلينا. ففي ناس ما بيقطعوا الطريق على من يعرفون الله جل جلاله. رب العزة يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الخطورة هنا تكمن إن حضرتك لو أنت ما قطعتش الله وما قطعتش الرسول عملك سيبطل. يعني ايه سيبطل؟ سيحبط. يعني ايه سيحبط؟ هتيجي مش هتلاقي لك اعمال صالحة يوم القيامة. الناس النهاردة اللي بيقطعوا الطريق على الملتزمين او اللي عايز يقرب من ربنا او اللي عايز يستمسك بالسنة ويطبق السنة ويدل الناس عليها ويعرفها ويحفظها ويبلغها لمن حوله. الناس النهاردة اللي بتسخر من اللي بيلتزموا بالسنة او المستمسكين بالسنة بأي حجة كانت، بنقول له مالكش مبرر، ولازم تخاف جدا على حالك مع الله جل جلاله، تخاف على حياتك، على دنيتك، تخاف على اخرتك، تخاف على نهايتك. لان الله تعالى قال ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، في فئة بيصدوا عن سبيل الله، في فئة شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، عاندوا الرسول، حاربوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، عادوا رسول الله عليه الصلاة والسلام من بعد ما تبين لهم الهدى، لن يضروا الله شيئا. هو حضرتك متخيل ان يعني كنا ما عملناش بالسنة هذا ينقص من قدر السنة؟ حضرتك متخيل لما يطلع صحفي ولا مذيع ولا اي حد في اي برنامج ينتقص ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويطعن في ثوابتنا ويطعن في اصولنا كصحيح البخاري او صحيح مسلم ويطعن في بعض احاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقول على ما صح من كلام النبي انه ليس بصحيح وينسب للنبي ما لا يصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول لنا على الضعيف انه صحيح ويقول لنا على الصحيح انه ضعيف، او يطلع ينكر السنة كلها تماما ويقول لك هو القرآن بس، نعمل بالقرآن بس. هل انت متخيل ان فلان ده لو مرجعش وتاب واناب واعتذر لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع عن اللي بيعمله ده انه سيضر الله، انه سيضر الدين؟ لا، سيضر نفسه هو. قال الله لن يضروا الله شيئا، يعني بكل هدوء انا ملتزم بالدين والتزم بالسنة، ده لي انا، انا اول المنتفعين بذلك. انا لما اتعلم كل يوم سنة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واطبقها في حياتي واعلمها لولادي وادعي الناس ليها عمليا عن طريق التزامي بيها، وان اعيش السنة دي دين وعيشها بحب، الكلام ده يرفع من امتى انا؟ ولو انا سمعت السنة وصلتني ثم اهملتها وتركتها وتساهلت في شأنها او استحقرتها او استهنت واستهزأت بمن يلتزم بها او حذرت من الملتزمين بها والعياذ بالله او صددت الناس عنها عياذا بالله، هذا يقلل من شأني انا ويضرني انا، مش هيضر الناس ولا هيضر السنة. الله يعمل لدينه يا ناس. قال الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ليظهره على الدين كله. يا ما طلع ناس شنعوا على السنة، يا ما طلع ناس استهانوا بالسنة، يا ما طلع ناس حقروا من شأن السنة وماتوا وما ماتتش السنة، ماتوا اندفنوا وباءوا تراب ورماد والسنة حية وباقية لأنها دين. في قضية الاستهانة بالسنة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، عشان أوصل لك الأمر ده واخترته فيما بينك وبين رب العزة جل جلاله، اسمع القصة دي. في غزوة تبوك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام البغلة بتاعته بتاعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خالفت الطريق، يعني خدت سكة غلط، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلزم طريقا آخر، لأن الطريق التاني ده هو الطريق الصحيح، طريق الصواب. ورجع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شوية، كان مشيهم ومشي في الطريق الذي أمره الله أن يسير فيه. ففي بعض الناس من أصحاب سيدنا النبي تعاملوا مع هذا الأمر باستهزاء، فاستهزأوا ببغلة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تعالى قرآنا يتلى إلى قيام الساعة يعاتب هؤلاء ويشدد عليهم، وهم استهانوا من بغلة رسول الله التي خالفت الطريق. تخيل، فما بالكم لو استهانوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بكلامه أو بشيء من أفعاله عليه الصلاة والسلام. كان ربنا عز وجل قال لهم إيه؟ اسمع القرآن اللي نزل في سورة التوبة، قال الله جل جلاله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. رب العزة يعبر عن هذا المشهد يقول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كنا بنهزر. قوة بقى في العتاب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. طب هنعتذر يا رب، أسفين يا سيدنا النبي. قال الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والنهاردة بقى اللي بيستهينوا باللحية، بيستهزئوا بالنقاب، بيشنعوا على الملتحين، بيخوضوا في أعراض المشايخ والعلماء اللي علمونا وأدبونا وربونا وصلونا الدين ببساطة وسهولة، النهاردة اللي بيخوضوا في أعراض الدعاء بكل بساطة أو طلبة العلم ويطول لسانه ببذاءة والعياذ بالله. طب النهاردة اللي بيقطع الطريق على من يلتزمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحقرون من شأن السنة، نقول لهم ايه؟ الناس دي اللي بيستهينوا بسنة النبي، يا اخي احنا يعني خلصنا كل حاجة لما احنا هنلتزم بالسنة؟ الله يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. اي حد ايا كان لا يقبل منه استهانة برسول الله او بهدي رسول الله او بشيء صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقبلش منه، حتى لو كان مين. الناس اللي اتكلموا في هذا الشأن في غزوة تبوك كانوا صحابة. وموقف تاني برضو في سورة التوبة، الله يقول: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم. صحابة تكلموا في حق صحابة تانيين، تخيل، واستهانوا بالصدقة وأمر الناس اللي هم بيتصدقوا بالقليل وبيجمعوا الصدقات من الناس البسطاء المساكين من مساكين الصحابة، انتوا بتستهينوا بيهم ودول أصحاب النبي؟ مع ان اللي بيستهين مين؟ اللي بيستهين صحابي زيه. قال الله: سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. طب هنستغفر، طب هنتوب، طب هنرجع، طب أسفين. يقول الله: استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يا وبعدها بايتين الله يقول: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ينبغي ان نحذر من التهاون في شأن النبي، ينبغي ان نحذر من التساهل في سنة النبي، ينبغي ان نعمل على نشر سنة النبي عملا قويا واقعيا. يعني لازم تطبق سنة النبي، يعني لازم تجيب كتاب تتعلم منه سنن النبي عليه الصلاة والسلام. وانصح حضراتكم بكتاب 1000 سنة وسنة للشيخ خالد الحسينان، وانا قبل كده ذكرتكم به، او كتاب السنن والمبتدعات للشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى، او كتاب صحيح السنة لسيدنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، او اي كتاب في السنة لاي حد من مشايخنا الاكارم. المهم لازم ما نحاربش السنة. اذا انت ما التزمتش بالسنة على الاقل اسكت، ما تقدرش انك انت تنشر السنة اسكت عن السنة، ما تصدش الناس عن طريق السنة، ما لكش دعوة باللي هيستمسك بالسنة، ادعي له وادعي لنفسك ان يهدي الله قلبك. اللهم اهدي قلوبنا. ينبغي أن نظهر حبنا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مش مجرد الصلاة عليه بس وكثرة الصلاة عليه بس إذا ذكر اسمه، أو كثرة الصلاة عليه بالآلاف بس مع نفسنا كحال، لا، وإنما توقيره التزام سنته، توقيره إثار محبته عن محبة أبويا وأمي وولادي وزوجتي وحبيبي وأقرب الناس ليا، عن مالي، عن تجارتي، عن أي شيء أنا أعرفه. قال الله جل جلاله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. طب اسمع آية سورة التوبة، قال الله جل جلاله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إخوانكم أزواجكم عشيرتكم أموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها أحب إليكم من الله. لو أي حاجة من دي أحب إليك من الله أو من رسول الله أو من القرآن أو من السنة أو من العمل بالدين فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. من الآيات القوية في القرآن والمرعبة جدا للقلوب الحية قول الله جل جلاله: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. اسمعها كده: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هيتحسروا الناس اللي ما كانوش بيطبقوا السنة دول ويسمعوا السنة وما يعملوش بيها او كانوا بيصدوا الناس عن العمل بالسنة، هيتحسروا ويتأسفوا ويندموا بس يوم لا ينفع الندم. يوم تقلب وجوههم في النار، الناس دي بيتشوا في جهنم وبيصرخوا ويصوتوا ويقولوا يا ريتنا سمعنا كلام ربنا، يا ريتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ريتنا طبقنا القرآن والسنة. من الآيات المبكية في سورة النساء قول الله جل جلاله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يود الذين كفروا وعصوا الرسول يود لو تسوى بهم الأرض. عايزين حتة في الأرض تتشق وتبلعهم ولا يكتمون الله حديثا. لو عاوز ان ميبقاش في صدرك حرج ولا ضيق ولا خنقة وانت مش عارف انت مخنوق ليه، طبق السنة، ارضى بالسنة، اعمل بالسنة. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فطبق السنة طالما أنها وصلت إليك. مش هينفع لنا فلاح في أي جانب من الجوانب، لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الدولة ولا على مستوى المجتمع ككل، إلا لو احترمنا النبي وسنته، إلا لو تابعنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وحتى في الهجر، يعني فيما تركه وهجره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آية جميلة جدا، آخر سورة الحديد، اسمع رب العزة يقول إيه:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
يا ناس اتقوا ربنا وآمنوا بسيدنا النبي وطبقوا سنته، المكافأة ايه بقى؟ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. نور تمشون به في ايه؟ في حياتك، في بيتك، في شغلك، في دراستك، في اي شيء انت عايز تقومه ليعتدل، في دولتك، في اي شيء نلتزم بالكتاب والسنة عشان نخرج من هذا الذي نحن فيه. تعرفوا ان متابعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سر البركة على الحياة، وسيدنا النبي دعا لمن يتبعه يؤمن به ويصدقه ويشهد انه رسول الله. ودلالة انك انت تشهد انه رسول الله انك تعمل باللي قاله واللي وصلك اليه انه من هديه ومن سنته عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من آمن بك. وركز معايا في الكلام الجميل اللي يفرح قلوبنا ويحببنا في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم من آمن بك، سيدنا النبي هيدعي للي هيلتزم بالسنة: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. حديث صحيح؟ أي والله حديث صحيح، في صحيح الترغيب والترهيب. اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك، شهادة عملية تطبيق للسنة، فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. عايزين نسيب هوانا ونلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لي مش قصة هوى، بس أنا إيماني ضعيف. إيمانك ضعيف وعندك هوى، علشان كده مش ملتزم بسنة النبي. ده مش كلامي، وإنما ده تشخيص رباني في القرآن. قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك أن تيسر علينا تطبيق السنة ولزوم السنة والعمل بالسنة. اللهم إني أسألك في أواننا هذا أن ترفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء، وأن تعمنا بسحاء رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء، وعمنا بسحاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع الضر عن المبتلين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في الموصل. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في الموصل. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في سوريا. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم ارفع الضر عن المبتلين يا رب. اللهم ارفع عن المسلمين العثرات، واغفر لنا الزلات، وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك. اللهم اعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر، وعلق قلوبنا برجائك وحدك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق، وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه، فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا